بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على إفادة الإباحة للزوم، وقلنا في الاستدلال على ذلك أنه يستدل على إفادة الإباحة اللزوم بالسيرة العقلائية، ويستدل أيضا بقوله تعالى أوفوا بالعقود، فإن كلا من السيرة العقلائية والآية المذكورة تفيدان إفادة الإباحة التي يقصد بها التمليك للزوم. فتذكرون قلت لكم ليس مورد النزاع الإباحة التي يقصد بها المعاطاة التي يقصد بها الإباحة، فمن الواضح ان المعاطاة اذا قصد بها الإباحة لا تفيد التمليك. من دعا ضيفا الى بيته وأباح له التصرف في الأكل هذا لا يعني أنه ملكه، إنما مورد النزاع هو الإباء المعاطاة التي يقصد بها التمليك، مع أن المتعاطيين يقصدان التمليك وقع النزاع في أنها تفيد الإباء فقط أم تفيد الملك. وقلنا فيما سبق أنها تفيد الملك، ونقول وقلنا أيضا في الدروس الماضية ونقول اليوم أنها تفيد اللزوم وليس فقط الملك، واستدل على إفادتها اللزوم بعدة أدلة، من الأدلة السيرة العقلائية، ومن الأدلة قوله تعالى أوفوا بالعقود، ومن الأدلة أصالة اللزوم. وقلنا أنه استدل على أصالة اللزوم بعدة أدلة، فنحن في مقام الاستدلال على أصالة اللزوم. من الأدلة استصحابي اللزوم، لأننا حينما كما مر حينما نستصحب بقاء الملك الذي حصل بالتعاطي وعدم زواله بفسخ احد الطرفين بدون رضا صاحبه، فهذا يعني افادة اللزوم، ورددنا على الاعتراضات المتوجهة على هذا الاستدلال. واليوم نستدل على اصالة اللزوم بادلة لفظية. من الأدلة اللفظية التمسك بعموم الحديث النبوي، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم. إذن إحنا هنا شوي انتبهوا وياي بالمنهجية، إحنا هنا مو في مقام الاستدلال على أصل إفادة المعاطاة اللزوم. أصل إفادة المعاطاة اللزوم جئنا بعدة أدلة عليه، منها السيرة العقلائية، ومنها قوله تعالى أوفوا بالعقود، ومنها أصالة اللزوم، وجئنا بعدة أدلة على أصالة اللزوم. الدليل الأول كان الاستصحاب، واليوم نحن ندخل في الأدلة اللفظية. وقلت لكم فيما سبق أنه الأفضل أن يستدل على أصالة اللزوم بالأدلة اللفظية أولا ثم بالاستصحاب، لكن شيخ المصنف سار كما صار الشيخ الأعظم في المكاتب. فإذا الدليل الثاني، نحن الآن في الدليل الثاني على أصالة اللزوم مو على إفادة المعاطاة اللزوم، أصالة اللزوم هي التي تدل على إفادة المعاطاة اللزوم. الدليل الثاني التمسك بعموم الحديث النبوي الناس مسلطون على أموالهم. بتقريب شوية انتبهوا، إن مقتضى السلطنة شنو الناس مسلطون على أموالهم؟ مقتضى السلطنة جواز كل تصرف ومنع الغير عن التصرفات المزاحمة. فإذا فسخ الغير، الآن أنا ملكت هذا الكتاب بالمعاطاة، ملكته وصار مالي، فأنا مسلط على هذا المال. ومعنى السلطنة أنه يجوز لي كل تصرف فيه، والمنع من تصرفات الغير المزاحمة لي. فسخ الغير وأخذه الكتاب الذي تملكته بالمعاطاة يعتبر شنو؟ مناف لمقتضى سلطنتي على الكتاب، وبالتالي مقتضى السلطنة إفادة اللزوم. قال بعدين أجاوب عليه، قال: التمسك بعموم الحديث النبوي الناس مسلطون على أموالهم بتقريب إن مقتضى السلطنة عدم زوال الملكية عن المالك بغير اختياره. عندما يفتخ الآخر شنو معنى الفسخ؟ يعني يسترجع الكتاب. يعني شنو؟ زالت ملكيتي. يعني شنو؟ يعني تصرفات مزاحمة لسلطنتي. ومقتضى السلطنة المنع من التصرفات المزاحمة لسلطنتي المالك بالمعاضات لما ملك. قال: ومن المعلوم ان جواز الفسخ، اذا قلنا بانه يجوز الفسخ، لان شنو مقتضى عدم اللزوم؟ مقتضى عدم اللزوم جواز الفسخ. اذا قلنا بجواز الفسخ والتملك بدون رضا المالك، تملك بدون رضا المالك، هاي العباره شو انت تقول اياها؟ يا مالك الذي ملك بالمعاطات، يعني تملك المالك الاول الاصلي قبل المعاطات للمال الذي ملكه المالك بالمعاطات يعتبر مناف لسلطنته، لسلطنة من؟ لسلطنة المالك بالمعاطات، فلا يكون جاهزا. هذا الحديث الناس مسلطون على أموالهم لم يروى من المصادر أو في المصادر المعتبرة الشيعية، إنما روي في عوالق اللآلئ، والسيد الخوي رحمة الله عليه ينقل أن شيخ الشريعة الإصفهاني طلب من المحصلين أن يتفحصوا عنه فلم يجدوا، لكنه وجده في البحار. وأنتم تعرفون أن جملة من مصادر البحار ليس بالضرورة أن تكون من كتب معتبرة، وللأسف الآن يعني هذه إشكالية مهمة أننا لا نقرأ حتى المقدمة التي كتبها صاحب البحار. الرجل كتب في المقدمة: أني جمعت لكم الكتب التي خفت ضياعها وخفت ضياع هذا التراث، فجمعت لكم الغث والسمين، فعليكم أنتم أن تدققوا. احنا الان نجي نفتح لنا صفحه من البحار ونروي الروايه على المنابر وفي المحاضرات، مشكله يعني مشكله عسيره. بعض الدكاتره من اصدقائنا يقول: جاني احد المشايخ الايرانيين قال لي انا عندي تيفويد وهذا التحليل. يقول: افحصه، ما في تيفويد. احتفظ كم يوم، انطيت علاج، وبعدين رجع لي قال لي انا عندي تيفويد هذا التحليل. يقول: ما الاعراض؟ مو اعراض تيفويد، وال يعني والفحص السرير يقتضي انه ما عنده تيفويد. فيقول: قال لي مو هذه، عندي تحليل انا من المختبر متاكدين تيفويد. فهو ذاك الدكتور حوزه بالاصل، قلت له: هذا التحليل روايه البحر. فكثير من روايه البحر هي بهذا الشكل، طبعا مع احترامنا وتبجيننا لمن جمع، لان جمعنا تراث صاحب جهد في زمنه، ولكن احنا علينا ان ندقق ذلك. على كل حال، فالحديث غير معتبر سندا لأنه مروي من مصادر غير شيعية. هذا الحديث فيه عدة محتملات. الاحتمال الأول أن يراد سلطنة الناس على أموالهم من حيث كل أنواع التصرفات وأسبابها. مشايخنا عندنا فوق برا يحتاجون سماعة لأن السماعة قاعدة. هذا الاحتمال يقول ان معنى الناس مسلطون على اموالهم انه يجوز له كل تصرف ويجوز له يعني. وبهذا الحديث نستند الى اعطاء المشروعية لكل سبب للتملك. بمعنى الآن إذا اثنين يمشون في شارع ويتراهنون على شيء، إذا صار طير منا أملكك بيتي، هذا يعني إذا التزمنا بهذا، هذا يعني إن الإنسان مسلط على ماله بمعنى جواز كل تصرف. وأيضا نستفيد من الحديث إعطاء المشروعية لأسباب التملك لكل سبب، لكل سبب مرضي عند صاحب المال. وهذا بعيد جدا، ولذلك بعيد أن يراد من الحديث إعطاء المشروعية للأسباب. المشروعية للأسباب بيد الشارع، والحديث أجنبي عن إعطاء المشروعية للأسباب. ولذلك هذا الحديث كما يستدل به على أصالة اللزوم تبويل الدين، يستدل به على أصالة على إفادة المعاطاة الملك، لكن شيخ المصنف لم يستدل به، لأنه الاستدلال به على أن المعاطاة تفيد الملك مبني على هذا الاحتمال، أنه أيضا أنا من حقي ولي السلطنة على إيجاد سبب التملك للآخر ولو لم يكن هذا السبب مشروعا وعليه دليل آخر. وأظن أن الشيخ المصنف لا يرى ذلك، لا يرى أن الناس مسلطون على أموالهم تفيد مشروعية الأسباب حتى، ولذلك لم يستدل بهذا الحديث على إفادة التملك. لكن يوجد احتمالان آخران. الاحتمال الثاني أن يراد بالسلطنة السلطنة على أنواع التصرفات، يعني من حق التصرف في مالي بأكل بلبس بشرب وما إلى ذلك. هذا احتمال. واحتمال ثالث، طبعا السيد الخوئي أيضا لا يرضى هذا الاحتمال. ليش لا يرضى؟ يقول أيضا لا يفيد إباحة كل تصرف، لأنه الأرنب المملوك مملوك لي، يجوز لي أن أأكله؟ لا يجوز، فإذا ليس إباحة كل تصرف. لكن البعض يقول لا، إباحة كل تصرف إلا ما جاء الدليل على عدم جوازه. الاحتمال الثالث وكأنه القدر المتيقن والمرضي حتى عند مثل السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول المقصود سلطنة المالك من جهة إضافة المال إليه في مقابل الحجر عليه. شنو يعني؟ يقولون إذا شكينا بأنه هل الزوجة أن تهب ما تملك بغير ابن زوجها أم يشترط ابن الزوج، نقول بما أنها مسلطة على مالها فلها ذلك بدون ابن الزوج، وهذا القدر المتيقن من الحديث. لكن كثير من الفقهاء يرون الاحتمال الثاني والثالث. الاحتمال الثاني والثالث تجمعهما عبارة إباحة كل تصرف ومنع التصرفات المداحمة، إلا ما دل الدليل على جوازه شرعا وصحته شرعا. إباحة كل تصرف ومنع التصرفات المزاحمة. وبناء على هذا المعنى الذي جمعنا به الاحتمال الأول الثاني والثالث تدل على إفادة هذا الحديث لأصالة اللزوم. كيف؟ لأن مقتضى السلطنة على ما أملكه أنا بالمعاطات أني أمنع الآخر من أي تصرف يزيل سلطنتي. شو أنت بقول؟ وإذا فتق الآخر المالك الأصلي هذا شنو هذا؟ هذا تصرف مزاحم لسلطنتي وهو ممنوع عنه بمقتضى حديث الناس مسلطون على أموالهم. هذا كله إذا قبلنا سند الحديث، وإلا فالحديث ضعيف سندا. وأما القول بأن هذا الحديث عمل به المشهور وهو منجبر بعمل المشهور فهو مردود صغرى وكبرى. أما الصغرى شو أنت تقول؟ هذه القاعدة، قاعدة العمل بخبر ضعيف تجبر سنده، تحتاج إلى شيء، وهو أننا نحرز ونتيقن استناد المشهور إلى هذا الحديث، ونحن لا نتيقن ذلك لأنهم استندوا إلى حديث أخرى. ولو سلمنا الصغرى فالكبرى مناقشة أيضا. لماذا؟ لأن عمل المشهور بخبر ضعيف يجبر سند هذا الخبر الضعيف هو أحد المباني في حجية الخبر الواحد، وقد مر مني توضيح ذلك. قلت في حجية الخبر الواحد، هذا بعد عيد المرة الأخيرة لأن كررته مرارا، فاللي ما سامعين سابقا كن كتبوه وسجلوه، لأن حجية الخبر الواحد فيها آراء. هل الملاك في الحجية هو وثاقة الراوي؟ فإذا كان الخبر عن راوي انتفى هو حجة، وإلا فلا. فحينئذ لا عمل المشهور يجبر ضعف السند، ولا إعراض المشهور يوهن الخبر الصحيح. يعني هناك أكو مبنى أنه عمل المشهور بخبر ضعيف يجبره، وإذا خبر صحيح تركه المشهور، هذا يعتبر موهن له. على هذا المبنى، مبنى أن الملاك في الحجية وثاقة الراوي، فحينئذ تدور حجية خبر الواحد على وثاقة الراوي وجودا وعدما. هذا الخبر عن رواة ثقات فهو حجة وإن تركه المشهور. هذا الخبر في راوي غير ثقة فهو ليس بحجة وإن عمل به المشهور. هذا مبنى. المبنى الثاني إن ملاك الحجية وثاقة الراوي زائد الوثوق والصدوق. يعني الخبر عن رواة ثقات زائد قرائن تفيد صدور عن المحكوم. وبناء على هذا المبنى، المبنى الأول للسيد الخوئي رحمة الله عليه، المبنى الثاني للسيد الصدر، سيد باكر الصدر رحمة الله عليه. وبناء على هذا المبنى، أنا شرحت لكم السيرة بالصبورة بس أعيده وحاولوا أن تسمعون أيضا مفصلا من الأشرطة السابقة. وعلى هذا المبنى إذا لابد أن تتوفر كل الصفتين في الخبر. فحينئذ إذا جاء خبر ضعيف وعمل به المشهور انتفت الصفة الأولى وهي شنو؟ وثاقة الراوي في ملاك الحجية. فعمل المشهور بالخبر الضعيف فيه لا يقوي. لكن إذا جاء خبر صحيح ودرك المشهور العمل به، فحينئذ هذا الخبر شبيه يوهن. ليش يوهن؟ لأنه الصفة الثانية أو الشرط الثاني في ملاك الحجية لم يتوفر، والوثوق والصدور، باعتبار وجدت قرينة معاكسة تفيد عدم الوثوق والصدور. ما هي القرينة؟ أن المشهور تركه. ولذلك المشهور عن سيد الصدر رحمة الله عليه شنو هو؟ عمل المشهور لا يجبر ضعف السند، لكن ترك المشهور لخبر صحيح يوهنه. هذا مبنى. إذن على كلا هذين المبنيين العمل بخبر ضعيف شبيه غير جابر لضعف السند. على المبنى الثالث الذي يقول بأن ملاك الحجية والوثوق والصدور، نعم، عمل المشهور بخبر ضعيف يجبره، لأنه بسبب هذه القرينة يحصل وثوق بالصدور. طبعا هذا حصل وثوق بالصدور من عمل المشهور، لأن مرات عمل المشهور نرجع نقول اشتبهوا لهذه النكتة، إذا حصل وثوق بالصدور وترك المشهور لخبر صحيح السند به يوهنه، لأنه كل الملاك الوثوق بالصدور، فإذا وجدت قرينة تفيد الصدور مثل عمل المشهور فنعمل بالخبر، وإذا وجدت قرينة معاكسة حتى لو كان الخبر صحيحا تجعلني لا أثق بالصدور، فهذا الخبر شنو؟ ساقط عن الاعتبار. فإذا مبنى أن عمل المشهور جابر نضح والسند يكون على أي مبنى؟ على أحد المباني الثلاثة، وهو أن ملاك الحجية والوثوق بالصدور. وعلى مبنى شنو؟ لا يكون جابر لوقت. ولذلك عندما نقول مناقص صغرى وكبرى ماذا نقصد؟ في الكبرى نقصد أنه على ضوء المبنيين الأول والثاني لا يكون العمل بخبر ضعيف السند، لا يكون عمل المشهور بخبر ضعيف السند جابرا له. نقص لا طبعا هو أطلاق. أفراد وأحوال، مو عموم، أطلاق. أي هو راد يقول شنو السلطنة؟ راد يوضح لك شلون بها أطلاق، راد يوضح لك كيف السلطنة بها أطلاق. مو هذا الاحتمال الأول، هذا على الاحتمال الثالث بها أطلاق. بعد على الاحتمال الثالث شنو قلنا؟ جاوبوني شنو قلنا السلطنة؟ السلطنة ناظرة إلى سلطنة المالك من جهة إضافة المال إليه في مقابل الحجر عليه. يعني إذا شككنا في أنه يحتاج إلى إذن الآخرين أو لا يحتاج، لا قل لا يحتاج. إذن هذه السلطنة فيها أطلاق أحوالي، ليس فيها أطلاق أحوالي. واضح عندك الفكرة؟ قال التمسك بعموم الحديث النبوي الناس مسلطون على أموالهم، قرأنا هذه العبارة، والوجه المذكور وجيه بناء على تمامية سند الحديث، ولكنه ضعيف لأنه لم يروى إلا في عوالي اللآلئ بشكل مرسل، وفي أضيف من عندكم بحار الأنوار. كم من مشهور لا أطلع من يقول التواتر، التواتر شنو؟
ولو بنحو أنها قاعدة،
لا لا، التواتر شنو هو؟
التواتر مضمون. التواتر
إيه؟ ما
التواتر المعنى؟
التواتر المعنى وشنو؟ متى يكون التواتر المعنى؟ كنا نفسره أن يكون حديث مروي بشكل متواتر من قبل كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب في مختلف في كل الطبقات. مرة يكون بلفظه فيكون تواتر لفظيا، ومرة يكون لا مو بلفظه، معنوي. طبعا اكو خلاف المعنوي شنو تفسيره، البعض يطبق المعنوي حتى على المنتزع، يعني المفهوم المنتزع هكذا. حتى سواء قلنا هذا المعنوي انه بمعنى مثل ما يدل على يعني بعض الاحاديث مرويه بالفاظ مختلفه لكنها شنو لها معنى واحد، يمثلون بعده احاديث مثل الكساء وما لأنه أو الغدير، مع أن الغدير يعتبر من التواتر اللفظي. المعنوي مثلوه مثل شجاعة أمير المؤمنين اللي سلام الله على أمير المؤمنين، تروى الروايات بألفاظ ومعاني مختلفة، لكن الجامع المشترك الذي نستطيع انتزاعه هو شجاعة أمير المؤمنين. فعلى كلا هذين التفسير للمعنوي الانتزاعي أو المعنوي لابد أن يكون في طبقات مختلفة. شوفوا لا يغركم حتى مرات الشهرة، كثير من الأحاديث أصلها رواية مقطوعة أو رواية مرفوعة، ولكن بعد ذلك اشتهرت في مصادرنا وبالتالي صارت مشهورة، لا تعد متواترة. مشهورة نعم، كونها مشهورة عند المتأخرين لا يعطيها الحجية. قال احنا هناك ناقشنا جزء بس اذا كنت حاضر يصير لا هذا الجزء ما استند الى نفس الحديث، استند الى السيره العقلائيه وقال هذا الحديث هذا ضعيف سندا الان ما يفيدنا افاده اللزوم، بس كون الانسان مسلط على ماله كسيره عقلائيه بهالحدود اللي استدل بها قال يقوي هذا الحديث ربما سيره العقلائيه، ما اتذكر بس اكيد رجيناك ذاك الوقت راجع لا صار استدلال بالسيره العقلائيه، هناك ربما راجي يقويه راجي يعضه لا اكثر ولا اقل، صار استدلال بالسيره العقلائيه. انا ما ادري شنو قايل هناك اكيد مستشكل عليه وراد اذا تراجع اذا تعطيني الصفحه حتى اقول لك شنو قايل بالضبط هناك ان شاء الله. قال جيم التمسك بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يحل، هذا الحديث مروي في الجزء 29 بحسب طبعة آل البيت، ما عندنا هنا جزء 29، احنا جبنا جزء 29 بس ما موجود، بجزء 29 صفحة 10 والرواية حسنة بإبراهيم بن هاشم صفحة 10 29 هذا 19 على الطبعة البيروتية 29 بحسب طبعة آل البيت، احنا باعتبار رجعنا المصادر كلها على طبعة آل البيت ف 29 المصدر مال بيروت عندكم جو موجود ايضا الباب واحد من ابواب القصاص في النفس، الحديث الثالث رواية حسنة بابراهيم ابن هاشم قال لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه. تقريب الاستدلال انه بعدما ملك المالك بالمعاطاة تملك المال بالمعاطاة فحينئذ يكون الفسخ محرما بمقتضى الحديث، فسخ المالك الأول يكون محرما بمقتضى الحديث لأن مقتضى الحديث يقول لا يحل مال امرئ مسلم شنو إلا بطيبة نفسه، والآن بعد أن أثبتنا أنه المعاطاة تفيد الملك فهذا الكتاب صار ملكي صار مالي، فحينما تأتي تريد أن تفسخ فهذا تصرف منك غير مجوز شرعا غير جائز شرعا فحينئذ يشمله الحديث. نقرأ وبعدين نستشكل. قال هذا بحث، هذا بحث إذا تكليفية ما تفيدنا، هذا بحث هناك بحثه ومارد بحثه بتفصيل، إذا تكليفية ما تفيدنا في عدم جواز الفسخ، يفيدنا أنه يصح الفسخ غايتها محرم تكليفا، احنا تفيدنا الحلية لا يحل يعني عدم الحلية الوضعية بحيث هذا الفسخ لا يصح، هذا كونيش نستفيد، ولذلك هذا نقاش آخر في الحديث غير النقاش اللي راح أورده انه ما هو المقصود لا يحل، اذا كانت الحليه التكليفيه احنا شنو قلنا الحليه التكليفيه والوضعيه بما تتناسب مع الفعل، اذا كانت الحليه التكليفيه يعني مثلا الاكل حليه تكليفيه وحرمه تكليفيه لكن الانشاء لا يتصور فيه الحليه التكليفيه والحرمه التكليفيه انما يتصور فيه الحليه الوضعيه والحرمه الوضعيه. ما نجيب هذا الاشكال الان لان جبته قبل ونستفيد منه فيه ما نكثر عليكم الإشكالات. قال فإن الفسخ وأخذ المال من مالكه السابق بدون رضاه، يا هو مالك السابق مو المالك الأصلي، لأن احنا فرضنا يا هو يفسخ المالك الأصلي هذا كلامنا، فإحنا نقصد مالك السابق يا هو الذي أخذه بالمعاطاة ليس بحلال بمقتضى الحديث. مشكلة على هذا الحديث، طبعا هاي الاحاديث والادله التي مرت في الملك وهذه الاحاديث ايضا يشكل عليها باشكال تيال ويرد ايضا بجواب واحد، انا ما اوردته هناك حتى ما اعقد العباره عليكم واكثر القواعد واكثر الاشكالات فاجيبه بالمورد اللي مو كثير الاشكالات. هذا يشكل على الاستدلال بانه تمسك بالعام في شبهه المصداقيه، أوضح شنو التمسك بالعام في الشبه المصداقية ثم أطبقها على المورد. التمسك بالعام في الشبه المصداقية، الآن لو قال الشارع أكرم كل عالم مرة نشك بأنه عالم الفيزياء عالم أم ليس بعالم، فنستطيع هنا أن نتمسك بالعموم لإثبات وجوب إكرام عالم الفيزياء، لأنه كلمة عالم مطلقة تشمل كل عالم، أو لا تقول مطلقة، كل عالم هي فيها العموم، فهذا يعني الشمول لكل عالم، عالم فيزياء أو عالم دين. اللهم إلا إذا قلنا أننا في أجواء تنصرف فيها الكلمة إلى عالم الدين، هذا بحث، إذن صار انصراف. ومرة لا موش أكرم كل عالم، وشككنا إن زيد عالم أم لا، ما ندري، فما نستطيع التمسك بهذا العموم لوجوب إكرام زيد، لأن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يعني ما أقدر أقول يجب إكرام زيد، ليش؟ لأنه يجب إكرام كل عالم وأتمسك بذلك العام، ونقول بعدنا أنا ما محرز صدقي العنوان على زيد، أنا حارز ما حارز، أنا ما أدري هو عالم أو ليس بعالم. واضحكم الفكرة؟ فما دمت لم أحرز شنو الأحكام؟ تثبت موضوعات أهل ولا موضوعات أهل وما تثبت؟ لا تثبت موضوعات، يعني الأحكام لا تثبت الموضوعات. وهنا موضوع وجوب الإكرام ما هو؟ العالمية، وأنا أشك في تحققها في زيد، فحينئذ لا يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ما استطيع أن أقول يجب إكرام زيد المشكوك بعلميته، لأنه الشارع قال يجب إكرام كل عالم، إذا قلت هكذا حينئذ يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضحة هذه الفكرة؟ جيد. هنا قالوا مورد البحث وين؟ أنه يجوز الفسخ أم لا يجوز الفسخ، يعني الملك لازم أو ليس بلازم، شوين تقول زين. فهنا قيل ماذا قال الحديث؟ لا يحل مال امرئ، لا يحل مال امرئ، هذا بعد الفسخ، بعد الفسخ أنا شاك ببقائه على أنه مال الذي ملكه بالمعاطاة. أنا لو كنت قاطع بأنه مال ماله حينئذ ما يجوز له، طبعا ما يجوز له أن يفسخ، لكن بعد الفسخ أنا شاك ببقائه على أنه مال له. فكيف تتمسكون بي لا يحل مال امرئ؟ هذا تمسكون بالعام في الشبهة المصداقية. أصل الكلام هو بعد الفسخ، من قال أنه بقي على ماليته للذي ملكه بالمعاطاة؟ ربما رجع إلى كونه مالا للفاسق وهو المالك الأصلي، فهذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هكذا قيل، لكننا نقول كما قال السيد الخوي رحمة الله عليه، وإن كان قد أشكل بإشكال آخر أشار له جناب الشيخ، قال كلامنا ليس بعد الفسخ، كلامنا في جواز الفسخ من عدمه. قبل الفسخ هو مال له أم ليس بماله؟ مال له. كلامنا قبل الفسخ هو مال له أم لا؟ جاوبوني، مال له. وحينئذ يجوز للآخر أن يفسخ أو لا يجوز؟ وكلامنا في عدم جواز الفسخ الذي يثبت بعبارة لا يحل مال امرئ. نعم، خلنا نتكلم عن الحلية شنو معناها. إذا كانت الحلية التكليفية فهي لا تثبت عدم جواز الفسخ، غايتها الإثم. إذا كانت الحلية الوضعية فتفيدنا، هذا تفصيل آخر وبحث آخر. قام نعم. نقول بعد الفسخ، احنا ما قاعد نقول ماله. نعم، لا لا، هو حتى بعد الفسخ ذلك نقول هو المسجل هكذا يقول، هو ليس مالا له، لو محرز، لو محرز انه ماله صحيح، بس انا ما محرز. قال دعوا التمسك بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. جيد، الآن هذا بعد المعاطاة يعتبر مالا للذي أخذه بالمعاطاة أم لا؟ المعاطاة تفيد الملك، يعتبر أم لا يعتبر؟ لا تأكلوا، شنو قلنا قبل؟ شنو لا تأكلوا؟ لا تتملكوا أو لا تتصرفوا، التصرف والتملك. جيد، فحينئذ هل يجوز لشخص آخر ولو كان المالك الأصلي أن يعيد الملكية له بالفسخ أم لا يجوز؟ الرواية الآية ماذا قالت؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لماذا؟ لماذا؟ لأن الآية قالت حرمة التملك والتصرف بسبب الباطل، إلا إذا كان التصرف عبارة عن تجارة وتجارة عن تراضي. فالفسخ تجارة، جاوبوني، تجارة ليس تجارة، جزتك عليه أنه تجارة ليس، ولو سلمنا أنه تجارة فهي تجارة بتراضي ليس تجارة عن تراضي، وبالتالي لا يجوز الفسخ. طبعا إذا قلنا لا يجوز الفسخ شنو يعني؟ يعني شنو أفاد إذا لا يجوز الفسخ؟ لماذا لا يجوز الفسخ؟ معناه الملك لازم. قال أن الفسخ وأخذ المال من مالكه السابق، يوم مالك السابق، ها؟ جيد، بدون رضاه ليس تجارة عن تراض، أصلا ليس تجاره ولا عن تراض، فيدخل تحت أكل المال بالباطل المنهي عنه. طبعا أيضا يرد إشكال، قد يقال بورود الإشكال بالشبهة المصداقية، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذا تذكرون لمن قرأ المكاتب قال والتوهم المذكور غير جار، هنا أكو واحد يذكر العبارة بالمكاتب غير جار، واختلفوا الشراح قالوا هاي عبارة غير موجودة في بعض النسخ، فشنو مقصودة جار لو غير جار؟ لا غير جار لأنه رجع وقال لا أصلا مو جار. ليش مو جار؟ أصلا مو جار، ليش مو جار؟ التوهم المذكور، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، شنو التوهم المذكور؟ يعني ماذا قالت الآية؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم، يعني شنو فرضت الآية؟ قالت لا تأكل مال الغير، تبولي زين بالباطل، شوين تبولي؟ فهنا جاء من قال هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بعد الفسخ لا أحرزوا أنه مال الغير، هكذا فيه. لكن الشيخ الأنصاري وتبع له جملة من الفقهاء قالوا الآية نص بالتالي، إذا تحبون تكتبون الآية نص بالتالي، لا يجوز للإنسان أن يأكل مالا على أنه ماله، وهو لغيره، فهي نص في أي شيء؟ جاوبني، أني ما دمت لا أحرز ماليتي أنا لشيء فلا يجوز لي أكله. وهنا الذي يريد أن يفسخ المالك الأصلي عنده إحراز بأن المال مال ماله، ليس لديه إحراز، واضح الفكرة؟ فهي نص، والتوهم المذكور غير جار هنا. ها نقرأها ما بها شيء. قال تفيد الملك، هذاك بحثنا، هذا إذا قالنا الباحث هذا كلها مفيدنا، احنا كلامنا كلها هذه الأدلة تفيد الملك، إذا تفيد الباحث بعد ما نتكلم في النجوم صرنا نتكلم في النجوم. ها التمسك بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بالبيان المتقدم، يا بيان المتقدم وين؟ صفحة 20 بجيم، شنو قلنا هناك؟ قلنا أوفوا بالعقود والمعاطات عقد، لماذا؟ لأن العقد ربط بين التزامين سواء كان بقول أو بفعل، فهي عقد فعلي وإن لم يكن عقدا قوليا. وأوفوا شنو معناها أوفوا؟ معناها اتمام العقد وعدم نقضه، تذكرون لما تذكرون، وحينئذ هذا دال بالمباشرة على عدم جواز الفسخ، لأن الفسخ شنو يعني؟ يعني عدم إتمام العقد ونقضه، والآية تمنع عن النقض وتمنع عن عدم إتمام العقد. قال في البيان المتقدم 11 هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.